أهلا بحضراتكم مرة تانية. هنواصل الأسئلة السبعة في حضرة رجل لا يحتاج إلى تقديم في الحقيقة، فمحبته في قلوب الملايين من أبناء هذا البلد ومن أبناء الأمة الإسلامية. أنا أعترف وأنه يشق علي أن أقدم رجلا أنا أحبه شخصيا، لأنه كان طوال الوقت داعما وراعيا، مفكرا وسطيا، ينحاز إلى الحق، يقبل الاعتذار، يقيم الحجة، يحاور، يجادل بالرأي وبالموعظة الحسنة. جربته شخصيا في مواقف متعددة، كان له يعني يد كبيرة علي شخصيا وعلى جريدة اليوم السابع في عدد كبير من المواقف، مواقف أذكرها في كل مكان. وبرحب بفضيلة الشيخ محمد حسان، منور فندم
استوديو الأزهار. أهلا وسهلا أستاذ خالد، ربنا يبارك فيك.
أهلا بحضرتك،
ربنا يكرمك، أسأل الله لك التوفيق والسداد.
الله يعزك،
وأن يستخرج منك ما يرضيه عنك.
الله يعزك،
الله يكرمك.
الله يعزك. عايز أبتدي مع فضيلتك من مبادرة يعني الحقيقة قلبت موازين متعددة وأحيت مناخ من التفاؤل الرائع الحقيقة في الشارع المصري، وهي مبادرة التصدي لأن تكون يدنا ممدودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة المعونة. وحضرتك قلت كلام الحقيقة، كلام يعني شايفين تعليقات على الإنترنت في كل المواقع الحقيقة، عشرات الآلاف من المواطنين ينحزون إلى هذه المبادرة بأن نتصدى للمعونة وأن نعتمد على أنفسنا. سؤالي لحضرتك الشيخ محمد، إلى أي مدى أنت شايف أن المبادرة دي قابلة فعلا للتطبيق؟ يعني هل في إيدينا أن احنا نقدر نعمل كده بجد؟ ولما قلت أنا أقدر أجمعهم في يوم واحد، كان تصوراتك دي شكلها إزاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فمصر غنية بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل رجالها وأهلها وشعبها العبقري العظيم الفذ الذي أبهر العالم ولا زال يبهر العالم. ففي كل أزمة وفي كل محنة يتصور كثير من العالم، بل وكثير ممن يعيشون على أرض مصر، أن شعب مصر قد مات وقد ضاع وقد غرق في بحور الفتنة وأزماتها الخانقة. يبهر هذا الشعب العبقري مصر ابتداء والعالم انتهاء. فمن هذا المنطلق أنا أقول مصر القامة ومصر القيمة تستطيع بفضل الله ثم بفضل رجالها في الخارج وأبنائها في الداخل، تستطيع مصر أن تستغني عن هذه المعونة الأمريكية التي أراها الآن صارت سبب إذلال وإهانة لمصر القامة والقيمة. وأنا حينما أقول ذلك، أنا أقول ذلك ثقة في الله ثم ثقة في شعب مصر. لو فعلت هذه المبادرة وقبلت السلطات وقبل المسؤولون تفعيلها أصلا، لأنني لا أريدها مبادرة شخصية أبدا، وإنما أنا أريد من الآن ومن الليلة أن أكون وراء وراء وراء، لكنني أطلقت المبادرة وأنا جندي مع الأفاضل. فأنا الآن أطالب تفعيل المبادرة لجمع هذه المعونة، وسميتها بالمعونة المصرية، لتسد محل المعونة الأمريكية.
تمام.
أنا أناشد الآن شيخ الأزهر، وأناشد فضيلة المفتي، وأناشد وزير الأوقاف، وأناشد فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين، وأناشد مجلس الشعب برئيسه وأعضائه، وأناشد أيضا مجموعة من الأفاضل من رموز مصر في كل الأماكن وفي كل الاتجاهات، بل وأخاطب إخواننا ومشايخنا من غير الرسميين، من غير علماء الأزهر. أناشد الجميع أن يشكلوا مجموعة ليضعوا آلية لتفعيل هذه المبادرة، وليتبنى مجلس الوزراء رئيس الوزراء الدكتور كمال جنزوري، وليتبنى وزير المالية، وأنا عندي علم الليلة بفضل الله تبارك وتعالى أنهم بصدد تحديد رقم حساب عن طريق وزارة المالية، وسيعلن وزير المالية على حسب علمي رقم الحساب إن شاء الله، إما أن يكون غدا أو في،
يعني هما تفاعلوا مع المبادرة،
تفاعلوا مع المبادرة إيجابي جدا. والتفاعل بفضل الله ليس من الداخل فقط بل من الخارج أيضا. وأنا واثق أنه لو فعلت المبادرة، أنا لي الآن مبادرة أخرى، يعني أنا أطرح الآن صورة لتفعيل هذه المبادرة من هذا البرنامج مع أخي الحبيب الأستاذ خالد. أقول أنا أتمنى إن فعلت المبادرة وحدد رقم حساب أو أرقام للحساب، أتمنى أن تفسح القنوات المصرية، أربع ساعات من الساعة الثامنة مساء مثلا للثانية عشرة أو للواحدة.
تمام.
ويدعى فضيلة الإمام شيخ الأزهر وفضيلة المفتي وفضيلة وزير الأوقاف وفضيلة المرشد العام وفضيلة الرئيس العام مثلا لأنصار السنة.
تمام.
وفضيلة الرئيس العام للجمعيات الشرعية بمصر ومجموعة من إخواننا الوطنيين المؤثرين من أصحاب الفكر والعقل والقلم والأدب وهم كثر، وكذلك مجموعة من إخواننا الأفاضل من العلماء، وليكن مثلا هذه المجموعة لا حرج أن تصل إلى 20 أو إلى 25 رمزا من رموز مصر. وفي هذه الساعات الخمس يعلن فضيلة الإمام المبادرة بنفسه، ويعني إن شاء الله أنا جدي الفضائيات كلها الوطنية تتوحد الشريفة التي تعمل لصالح هذا البلد، وسيظهر هذا اليوم وطنية المصريين وشرف المصريين، تتوحد كل الفضائيات المصرية العامة والخاصة في نقل هذا الحدث الضخم. ويدشن شيخ الأزهر إعلان المبادرة بصورة رسمية تتبناها الدولة بصفة رسمية، ثم هذه الجديدة نبدأ في جمع المبالغ على الهواء مباشرة
ما شاء الله.
وسترى مصر العجب العجب في هذه الليلة.
شكرنا يا جماعة الأستاذ سمير يوسف رئيس قناة النهار وهو يستمع إلينا، عنده استعداد لقبول هذه المبادرة، وإلى أي مدى عشان نكون النهار في طليعة من يوافق على هذه المبادرة من فضيلة الشيخ؟
أنا لا أشك في عدم موافقته أبدا، فأنا لا أشكك في وطنية المصريين، والله الذي لا إله غيره أنا أراهن على هذا الشعب الأبي. أنا شبهت الشعب المصري أخي خالد ببذور الزهور التي توضع في التراب ويوضع عليها الطمي والطين، ولكنها لا تستسلم ولا تموت ولا تدفن، وإنما سرعان ما تدفع هذا التراب لتخرج في ورد أخاذ وفي زهرات يعني صاحبة شذا وعبير. فالشعب المصري لا يموت أبدا بفضل الله، فأنا أناشد الآن أن تفعل هذه المبادرة، وفي هذه الليلة التي سينادي فيها كل هؤلاء الفضلاء، الأستاذ خالد صلاح يتكلم، فضيلة الشيخ الإمام يتكلم، فضيلة المفتي يتكلم، ونحث الناس على الصدقة سرا وعلانية وعلى إنقاذ هذا الوطن. ورحم الله شيخنا الشعراوي حين قال لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا، وتنقل كل فضائيات مصر الخاصة والعامة هذا الحدث الضخم. أنا أؤكد لك أن مصر ستجمع أضعاف 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 المعونة الأمريكية في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. مصر ليست فقيرة، بل ومصر مليئة بالأخيار، وأنا كما ذكرت بالأمس على شاشة التلفاز المصري قلت مصر ما أصيبت بأزمة بخل أبدا، ولكنها أصيبت بأزمة ثقة، فحين تثق مصر تعطي ولا حدود لعطائها بإذن الله جل وعلا.
فضلت شيخ دي مبادرة يعني رائعة، وأيضا فكرة أن القنوات كلها تتوحد ويكون في رسالة واحدة كده تجمع حولها قلوب الملايين من مصر. سؤالي بس فيما يتعلق بتوقيت إطلاق هذه المبادرة من فضلتك، هل ده ليه علاقة في بوعيك السياسي وبفكرك وحضرتك يعني خريج إعلام وتفهم في الرسالة الإعلامية وتوقيتاتها؟ هل ده ليه علاقة بطبيعة الضغوط اللي ظاهرة للعيان على المؤسسة العسكرية وعلى المخابرات العامة المصرية اللي طالعة دلوقتي في الولايات المتحدة الأمريكية ولا منفصلين؟
نعم يقينا نعم، الأمر يحتاج إلى الصدق وإلى الوضوح. أمريكا تهدد الآن مصر تهديدا صريحا ليس خافيا على أحد بقطع المعونة الأمريكية السنوية وقطع المعونة العسكرية، وأنا أقول بكل ثقة مصر في غنى بربها ثم بشعبها عن المعونة الأمريكية، بل وأنا أثق أن مصر بعقولها وأدمغة شبابها وعسكرييها ليست أقل من إيران وليست أقل من تركيا وليست أقل من كوريا. مصر بفضل الله تبارك وتعالى التي استطاعت حين حجبت المعونة أو المساعدات العسكرية الروسية عن السلاح الروسي على أرض مصر في سنوات ماضية، واستطاع أبناء القوات المسلحة بفضل الله عز وجل أن يعيدوا لهذه الآلة الحربية الحياة والروح مرة أخرى بعقولهم وفكرهم وإبداعهم، هؤلاء هم أبناء مصر قادرون بإذن الله تعالى على ألا تتعطل الآلة الحربية الأمريكية إن هددت أمريكا بقطع المساعدات العسكرية فضلا عن المساعدات المادية. فأنا نعم يعني أطلقت هذه المبادرة غيرة على مصر القامة، غيرة على مصر القيمة. مصر ليست فقيرة، مصر ليست فقيرة، وشاء ربي تبارك وتعالى أن يودع مصر طاقات تحتاج فقط إلى كلمتين اثنتين، إلى صدق إرادة وإلى صحة إدارة.
نعم، صدق إرادة وصحة إدارة.
نعم.
هل في تقديرك أن المجلس العسكري لديه صحة إدارة الآن؟
لا، أقولها لله، أنا لا أجامل مخلوقا على حساب ديني، أخطأ، لكن هو يعلن مرارا أنه لا يجيد هذا العمل ولا يجيد هذا الجانب، ولذلك أنا أريد من أهل مصر الأشراف أن يحافظوا على مصر في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة، لنسهل للمجلس العسكري أن يفي بوعوده لمصر، وأنا إن شاء الله تعالى أعلم أنه سيسلم السلطة بإذن الله عز وجل حسب ما كرر مرارا وتكرارا في المواعيد والخريطة الزمنية المحددة. فأنا أرجو من كل وطني شريف في مصر أن يسهل لهذا المجلس مهمته في الأشهر القليلة المتبقية، ليرجع بعد ذلك جيشنا لحماية حدودنا التي تهدد الآن تهديدا حقيقيا يعرفه كل من يتابع الأحداث، وما أعلنه هنري كيسنجر في الليلة الماضية أمر لا ينبغي أن يمر علينا مرار الكرام. ينبغي أن نكون في غاية اليقظة لحدودنا مع دولة اليهود، لأن مصر مهددة فعلا، ولا بد أن يرجع جيشنا لوظيفته الأصلية ومهمته الأولى والرئيسية، ألا هو حماية الوطن من حدود الخارجية وكذلك من الداخل.
طيب فضلت شيخ، بعض الناس بترى واسمح لي أكون يعني أقول لك كل ما يدار أيضا في فضاء الإنترنت من آراء متعددة، أن المجلس العسكري، أن هذه الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتهديدات بقطع المعونة إلى آخره هي مجرد تهديدات تخرج من الكونغرس، إلا أن العلاقة بين المؤسسة المصرية والإدارة الأمريكية علاقة قوية، وأن النوع ده من الضغوط بيستثمر في الداخل لإعطاء شرعية للمجلس العسكري.
والله أنا يعني برضو منطق العقل ومنطق الحكمة يؤكد أن مصر ليست في حاجة إلى أن تفتعل أو لا تفتعل أزمات مع أي دولة من الدول.
صحيح.
أنا لا أحب العنترية الجوفاء، مصر الآن تعاني من أزمات حقيقية في الداخل، وليس من الحكمة على الإطلاق ألا ننظر إلى مآلات أقوالنا وأفعالنا وقراراتنا، فالحكمة هي النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال. ما الذي ستستفيده مصر الآن إن افتعلت أزمة مع أمريكا أو مع أوروبا على الإطلاق؟
تهدئة الأجواء في الداخل يمكن،
تهدئة الأجواء في الداخل لا يكون على الإطلاق بافتعال الأزمات في الخارج، لأن هذا قد ينعكس على الداخل فعلا بشيء من التوتر والقلق، لا سيما وأنك ترى الآن أنه لا يستطيع أحد أن يمنع أحدا الآن من أن يعبر عن رأيه بمنتهى الشفافية والقوة والوضوح والصراحة، فلم يعد هذا الأمر ينطلي على شعبنا ولا على شبابنا. يعني الشعب أصبح الآن واعيا كل الوعي كما ترى، وقد رأيت يعني رد الشعب في كل أزمة من الأزمات. فأنا لا أتصور أن المجلس العسكري من صالحه حتى في الداخل أن يفتعل أزمة جديدة مع أمريكا في وقت يحتاج فيه إلى يعني كثير من الطمأنة للشعب في الداخل، وبل ويحتاج أيضا إلى كثير من الطمأنة للخارج، لأنك تعلم أن حربا شرسة جدا على مصر أيضا من الخارج بعد يعني تصدر هذا البرلمان بوجوهه المميزة. لا شك أن وصول الإسلاميين إلى البرلمان بهذا العدد الكثيف لا بد أن ننظر إليها أيضا نظرة، وأن نربط بين هذا وبين الحرب التي أعلنت على مصر طيلة الأشهر الماضية.
بس فضلت شيخ، يعني إن في خطوط التواصل حصلة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودبلوماسيها وبعثتها إلى القاهرة مع مثلا حزب الحرية والعدالة، وتلقون تطمينات من حزب الحرية والعدالة فيما يتعلق بالمعاهدة كامب ديفيد، معاهدة السلام والعلاقات مع إسرائيل والالتزام الدولي، يعني ما الذي يدفع الولايات المتحدة لأن تقلق من تيار عندها معاه خطوط اتصال؟
لا شك ولا ريب أنهم على طول الخط يخشون الإسلام ويخافون من الإسلاميين، وقد تجد عند غالبهم من لا يفرق بين إسلام معتدل وإسلام متشدد، ربما تجد هذا التصنيف عند قلة قليلة ممن يتابعون ويدرسون، ممن ينقلون يعني دراسات لمراكز القرار هنا وهناك وهنالك، لكنهم يخشون بصفة عامة من صعود التيار الإسلامي ليس في مصر وحدها بل في العالم الإسلامي والعربي كله. فما من تجربة يعني يطلق فيها العنان للشعوب أن تختار بحرية بلا إكراه إلا ويتقدم الإسلاميون أو إلا ويختار الشعب الإسلاميين. والعملية متكررة في المغرب، متكررة في الكويت، متكررة في تونس، متكررة وستراها إن شاء الله تعالى أيضا في الجزائر. فالموضوع هذا الشعب هويته مسلمة، مذاقه عربي، لا يمكن على الإطلاق أن يعطي ظهره أبدا للإسلام. ولذلك أنا أخاطب أصحاب القرار ممن يتخذون القرار في أي مكان في الدنيا، يعني ألا يراهنوا أبدا على أن الشعوب العربية الإسلامية ستولي ظهرها يوما لبيت الله الحرام، بل هي تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة في كل محنة وفي كل أزمة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قد ترى مسلما يشرب زجاجة خمر أو كأس خمر، قد تراه لكن لا تستطيع أن تدال من الإسلام أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عينيه وبين يديه. ربما يحطم رأسي لو أسأت إلى رسول الله أمامه بزجاجة الخمر التي يمسكها في يده. هذه فطرة وطبيعة، لأن الشعوب المسلمة والعربية تحب الإسلام ومتعطشة الإسلام حتى وإن ابتعدت عنه أخلاقا وسلوكا. فأنا يعني أؤكد على أن الرهان على أن هذا الشعب أو على أن هذه الشعوب ستبتعد عن الإسلام من قبل أصحاب القرار في الخارج أو في الداخل، لا سيما أمريكا على وجه الخصوص، رهان خاص.
طيب بس خليني أقول لحضرتك فضيلة الشيخ، يعني أكون أمين مع حضرتك إنه مش بس الولايات المتحدة الأمريكية اللي خايفة من صعود الإسلاميين. يعني لدينا أيضا قوى مدنية وليبرالية في مصر تخشى من صعود الإسلاميين، ليس خوفا من الإسلام ولكن خوفا من طريقة التطبيق هي في الإسلام. إحنا شفنا في أول جلسات مجلس الشعب من يريد إقامة الأذان داخل القاعة، وكأن الأمر اختزل في هذا الطقس، مع أن يعني غالبية العظمى من النواب هم من الإسلاميين. يعني في خوف من شكل التطبيق. هيكون إزاي؟ يعني هيكون مين بالضبط اللي هيحكم؟ وكيف نفصل بين ما هو كلام لله وحكم للشرع وما بين أهواء الأفراد؟
جميل. بداية أود ألا يحاكم الإسلام كدين كما تفضلت من خلال أخطاء يقع فيها بعض المنتسبين إلى هذا الدين. فأنا لا أستطيع أن أحكم أن أعمم الحكم على قناة النهار لخطأ يقع فيه مذيع، أو على جريدة اليوم السابع لخطأ يقع فيه صحفي أبدا.
صحيح.
فلا يجوز على الإطلاق أن نقول بأن فلان هو الإسلام أبدا. أنا لا أقول أنا الإسلام، ولا يجرؤ أحد مهما على كعبه أن يقول أنا الإسلام، وإنما الإسلام قرآن وسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. من وافق من المنتسبين إلى الإسلام هذا المنهج فعلى العين والرأس، ومن خالف هذا المنهج فلا ينبغي على الإطلاق أن يؤخذ بقوله، فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا أوافقك تماما بكل صدق ووضوح أنه شتان بين الإسلام كمنهج رباني ونبوي يتسم بالتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والحكمة والرحمة والتسامح والعدل والرأفة إلى غير ذلك من أخلاقيات هذا الدين، لأنه دين الذي خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو لطيف خبير. وبين بعض المنتسبين إلى هذا المنهج ممن يريدون أن يحكموه الآن على أرض الواقع. صحيح. قد نخطئ ولا شك ولا ريب في ذلك على الإطلاق. فمن أخطأ فلنقوم خطأه ولنصحح خطأه، وليعلن هو إن أخطأ اعتذاره عن الخطأ، وليقول أنا مسلم أخطئ وأصيب، وليس من حقه ولن نسمح لأي أحد أن يقول أنا الإسلام أبدا. لا يوجد في الإسلام أخي خالد ما يسمى بالدولة الثيوقراطية، بل ونحن لا نطلبها ولا نقبلها ولا نريدها. دولة الحكم الإلهي هذه لا توجد في الإسلام. زمن العصمة قد انتهى بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم. هل تعلم أن أهل السنة لا يحكمون بالعصمة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا يحكمون بالعصمة لأحد بعد سيدنا رسول الله. ومن ثم ينبغي أن يطمئن الليبراليون والعلمانيون لدين الله ابتداء ولمنهج الله، لأن منهج الله فوق الجميع، حتى ممن يتحدثون به.
تمام.
حتى ممن يتحدثون باسم المنهج.
تمام.
لو أخطأ محمد حسان تعال، الأستاذ خالد صلاح والأستاذ فلان والأستاذ فلان تعال، أنت أخطأت لأنك خالفت هذا المنهج، أنت لست حجة على المنهج ولست فوق المساءلة والمحاسبة بالمنهج الذي تدعو إليه. ومن هنا يعني يطمئن الجميع إن علموا أنه لا يوجد عالم ولا داعية ولا شيخ فوق مستوى المنهج الذي يدعو إليه، فلنحاكمه بالمنهج الذي يدعو الناس إليه إن خالف أصوله وشذ عن قواعده.
ده كلام رائع فضيلة الشيخ محمد. طب بهذا المنطق إذا كنا كلنا نرجو عدالة الإسلام والاعتدال في الإسلام والوسطية في الإسلام وحرية الرأي في الإسلام إلى كل هذه القيم الجميلة. ما الفرق إذن بين تسميتين الإسلامي والليبرالي إذا كان كلاهما يبتغي العدل والاعتدال والوسطية ومصلحة البلد؟
دعنا نتفق على أن أصولا عامة وقواعد لا يختلف عليها اثنان وإن اختلف دينهما الأصلي واختلفت عقيدتهما واختلف منهجهما، لا يختلف اثنان على وجه الأرض على الحق، على العدل، على الإنسانية، على وضاءة الآدمية، على كرامة الإنسانية، على حرمة الدماء، على الحرية بمفهومها المنضبط وقواعدها المسؤولة، على هذه المعاني. هل تعلم أن الإسلام العظيم يؤرخ للتسامح ويؤرخ لمعنى الإنسانية ببداية الإسلام؟ أنا أود أن ألفت نظر السادة المشاهدين من مشاهدي قناة النهار إلى يعني لطيفة قرآنية عجيبة. أول آية في القرآن الكريم تقول الحمد لله ربي العالمين. نعم. يعني إيه يعني؟ ما قالش رب المسلمين، ما قالش رب المحمديين، الحمد لله رب العالمين. فالله جل وعلا هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. الله جل وعلا يقول يا أيها الناس، هذا نفير عام، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. روى البخاري ومسلم أن سهل بن حنيف وقيس بن سعد كان قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقام، فقيل لهم اجلس إنها جنازة رجل من أهل الذمة، يعني مش جنازة مسلم. فقال رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمروا عليه بجنازة فقام، فقيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال الحبيب النبي أليست نفسا؟ أرجو أن تعلن هذه الكلمة وأن تصر عنوانا في يوم من الأيام لجريدة اليوم السابع وغيرها، أليست نفسا؟ نحن نقدر الحياة الإنسانية، نقدر الحياة البشرية، ونتفق مع أي صاحب فكر على هذه الخطوط العامة، لكن فرق كبير في المعتقد في التوحيد. قد يقدم إنسان عظيم جدا نفعا عظيما للبشرية، هذه مسألة في غاية الأهمية، قد يقدم إنسان نفعا عظيما جدا للبشرية لكن على غير توحيد، على غير دين، نقول له جزاؤك في الدنيا تكرمك الدنيا، تكرمك البشرية، فلترفعك إلى أعلى الدرجات، لكن الذي يرفعك بين يدي رب الأرض والسماوات هو توحيدك، هو إيمانك بالله جل وعلا، هو إيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا، خلي بال حضرتك، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. انظر إلى هذا القيد الرباني.
الليبراليين مؤمنين برضو.
نعم، أنا لا أشكك في إيمان أحد بعيني على الإطلاق أبدا.
يعني لو قلنا أن من يقولون بأنهم ليبراليين وأنهم عايزين دولة مدنية وما إلى ذلك، ومع الانحياز إلى كل فضائل وقيم الإسلام اللي هي تسمى يعني سميت في بعض الأدبيات المبادئ الحاكمة للشريعة الإسلامية، هل في فرق كبير ما بين أن الناس تنحاز للمبادئ الحاكمة للشريعة الإسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية؟ وهستأذنك أخذ إجابة حضرتك بس بعد الفصل. أهلا بكم مرة ثانية. وكان السؤال اللي وقفنا عليه هل هيكون في فرق ما بين الشريعة الإسلامية والمبادئ الحاكمة للشريعة الإسلامية إذا توافقنا على المبادئ الحاكمة من العدل والحرية إلى كل هذه القيم اللي حضرتك تفضلت بيها؟ طب ليه مختلفين للدرجات دي؟
طيب أنا أسأل نفس السؤال، إذا كنا قد اتفقنا على هذه المبادئ العظيمة فلما لا نرجع إلى كل هذه المبادئ بأصولها وفروعها إلى شريعة ربنا المحكمة؟ لما نقسم الشريعة إلى مبادئ وإلى غير مبادئ؟ لما لا نرجع إلى شريعة الله المحكمة، إلى شريعة الله الكلية التي تتسم، خلي بال حضرتك، بالتكامل والشمول، بالتوازن والاعتدال، بالتميز والمفاصلة، بالعدل والحق والرحمة والحكمة. فالشريعة جاءت بالمصالح، هي عدل كلها ورحمة كلها ووفاء كلها وتسامح كلها. لماذا؟ لأنها شريعة الله الذي خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والله الذي لا إله غيره، لو طبقت الشريعة على أيدي أناس كما تفضلت يفهمون مراد الله ويفهمون مراد رسول الله، لأنني دعني أؤكد لك بكل شفافية وبكل صدق، المصيبة تكمن في الفهم.
نعم.
في فهم الشريعة.
تمام.
في فهم الأدلة. في فهم مراتب الأدلة. في تحقيق مناطات الأدلة. اسمح لي أن أذكر لك دليلا واحدا لأؤكد ما أقول. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث جابر بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال هذا الصحابي الجليل لإخوانه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. الرجل مشقوق والماء بارد والجو قارس، إذا وجد الماء بطل التيمم، اغتسل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: قتلوه، قتلهم الله، وفي لفظ قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، والعي هو الجاهل. انظر كيف دعا النبي عليهم، انظر كيف حكم النبي عليهم بالجهل، مع أنهم أفتوه بدليل صحيح 100%، إذا وجد الماء بطل التيمم. لكن يا أخي الحبيب، أنت استشهدت بدليل عام لمناط خاص فقتلت الرجل.
رائع.
هذا الفهم الدقيق هو مكمن الخلل والخطر. ولذلك أنا أقول: ليس العلم، خلي بالك من حضرتك من دي، الدليل ولو كان في القرآن، أنا أعي ما أقول، الدليل ولو كان في القرآن أو في السنة الصحيحة ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل وتحقيق مناطات الدليل، حتى لا تستدل بدليل عام لمناط خاص أو تستدل بدليل خاص لمناط عام. ولذا أرى الإمام البخاري يبوب بابا في الصحيح بعنوان: باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. فنحن نحتاج إلى أن نفهم الشريعة، فإن فهمنا شريعة ربنا وفهمنا مراد ربنا ومراد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لا يمكن على الإطلاق أن أختزل الشريعة حينئذ في الحدود، ولا يمكن على الإطلاق أن أقيم حدا من حدود الله إلا إذا وفرت له مناخة وحققت له مناطة. لما جيء بشابين لعمر بن الخطاب قد سرق ناقة ليقيم عمر عليهما الحد، سألهما: لما سرقتم الناقة؟ فبكيا وقال: لنأكل يا أمير المؤمنين، فسيدنا منع عنا الطعام والشراب. فردهما عمر ولم يقم الحد عليهما، وقال لسيدهما: لأقيمن الحد عليك إن سرق مرة أخرى. هذه روح الشريعة، هذا هو الفهم الدقيق لمراد الله ومراد رسول الله. فأنا أخاطب إخواننا جميعا ألا يخشوا شرع الله، لأنه شرع الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
في هذه الحالة يا شيخ محمد، مين يكون مسؤول عن تحديد فهم هذه الأدلة زي ما حضرتك شرحتها؟
هل يكون عندنا أستاذ
هيئة علماء؟
أنت نسيت الأزهر؟
الأزهر،
أنت نسيت الأزهر؟ خلي بال حضرتك، أنا لا أقول له مجاملة، وأنا أقول هذا قبل الثورة. الأزهر قلعة من قلاع العلم الوسط المعتدل، الأزهر زاخر بالعلماء الربانيين.
ده بيهاجم كتير جدا شيخ محمد من قيادات دينية وقيادات إسلامية وقيادات سلفية.
الأزهر،
الأزهر.
ولذلك
هجوم كبير.
ولذلك أنا أود الآن أن يسترد الأزهر مكانته، أن يسترد الأزهر دوره الريادي. أنا قلت قبل ذلك: لو أدى الأزهر دوره بإذن الله تعالى لن تجد هذا التشرذم على ساحة الدعوة داخل مصر، بشرط أن يسترد الأزهر الثقة وأن يجدد الثقة فيه في قلوب أبناء شعب مصر وأبناء الأمة. لو وثقت الأمة في علماء الأزهر من جديد، وعاد الأزهر إلى مصدر الريادة والقيادة، وبسط عباءته على كل المنتسبين إلى العلم. لذلك أنا دعوت فضيلة الإمام من أول أيام الثورة، وناشدته وقلت: أرجو أن يدعو الأزهر ممثلا في شيخه وعلمائه كل الأطياف، وأن تكون جلسة صادقة يحدث فيها الحوار ويحدث فيها النقاش. بل أنا طرحت على فضيلة الشيخ أن تكون هناك يعني مجالس أو ورش عمل للنقاش، ولتكن البداية في المسائل المتفق عليها، بلاش نبدأ بمناقشة مسائل الخلاف. خلينا احنا بيننا مسائل اتفاق كبيرة جدا بين كل العلماء اللي على الساحة الدعوية من غير الأزهر وبين الأزهر، فلتطرح هذه القضايا.
بس هل الدعوة دي لازم توجه إلى الأزهر أم توجه إلى إخواننا من القيادات السلفية اللي واخدين موقف سلبي من الأزهر؟
الكبير هو الذي يبدأ الدعوة، فهو البيت وهو القامة وهو القيمة وهو المدرسة وهو المؤسسة العريقة التي زاد عمرها عن 1000 سنة. أنا أرى أن تكون الدعوة من الأزهر. أنا لا يمكن على الإطلاق أن أذهب للقاء الشيخ الأزهر بدون دعوة منه. وربما لو طلب إخواننا ربما يعني من يستجيب، هناك من يستجيب له يستجاب له، وهناك من لا يستجاب له. أنا أود أن يعني تكسر هذه الحواجز وأن يتولى الأزهر هذه المسائل. بل أنا يعني آمل في أكثر من ذلك، آمل ألا يتحدث أحد على ساحة الدعوة المصرية في أي قضية من القضايا الدعوية الآن إلا بعد أن تعرض القضية على العلماء المتخصصين من الأزهر، وأن يقول الأزهر كلمته في كل نازلة تنزل بالأمة عامة وبأهل مصر خاصة.
ده كلام رائع جدا. ده في حزب الحرية والعدالة في برنامجه الحزبي أو المشروع الأول كان بيتكلم عن هيئة شورى علماء أو هيئة علماء يرد إليها واستبعد الأزهر. والآن دي أحزاب هي اللي موجودة في الساحة السياسية وهي صاحبة الكلمة، ربما تبقى كلمات حضرتك في مقام الدعوة النبيلة، ولكن لما نيجي على الساحة السياسية المصالح تحدد التوجهات. يبقى إذن لازم يكون في من أيضا من القيادات السلفية من ينضم إلى هذا الصوت لتعزيز مكانة الأزهر وعودة الثقة إلى علماء الأزهر على هذا النحو.
أنا أؤكد لك أن المنهج السلفي يدعو لذلك، وأن إخواننا الأفاضل يرجون ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. ولا ترى أبدا واحدا من إخواننا يقول بأنه لا ينبغي أن يأخذ الأزهر الآن دوره وأن يسترد ثقته وأن يسترد مكانته بالعدل والحق والعلم.
احنا شفنا معركة قضائية كبيرة مثلا ما بين فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وبين فضيلة الدكتور علي جمعة، وذهبت إلى المحاكم وكان فيها
لم تفعل بفضل الله تبارك وتعالى. وأنا ذهبت بنفسي والتقيت شيخ الأزهر والتقيت فضيلة المفتي في مكتب فضيلة الإمام، وكانت جلسة رائعة فيها من الود والتقدير والاحترام ما فيها. وقد أعلن الشيخ جزاه الله خيرا بفضل الله تبارك وتعالى تنازله عن القضية. لكن يعني الشاهد أن أنا لا أنكر على الإطلاق أن هناك مشاكل وأن الطريق ليس ممهدا بالورد وليس مفروشا بالزهور والرياحين، لكن نحن الآن في مرحلة، حضرتك الآن يعني ذكرت عبارة دقيقة جدا، أنا أرجو أن نغلب نحن جميعا مصلحة مصر على المصالح الحزبية والفئوية، سواء في حزب الحرية والعدالة، في حزب النور، في حزب الأصالة، في أي حزب من الأحزاب. أنا أرجو أن نستعلي وأن نتجرد. أعجبني الآن أحد أحبابنا وإخواننا من قناة النهار وهو يجلس معي في غرفة استقبال يقول أزمة مصر أزمة إخلاص. أعجبتني العبارة جدا. نعم والله أزمة إخلاص. أنا ذكرت بالأمس في لقاء التلفزيون المصري قلت أود في مناقشة القضايا الساخنة الحية في البرلمان أن لا تنقل على الهواء، لأني أخشى أن يتسلل الرياء إلى بعض القلوب. وأنا لا أتهم أحدا بذلك، لا، بل أنا أخشى على نفسي من الرياء، وعمر بن الخطاب خاف على نفسه من النفاق وقال لحذيفة أنشدك الله يا حذيفة هل سماني لك رسول الله في المنافقين. فإذا كان عمر يخشى على نفس النفاق فكيف لا نخاف على أنفسنا من تصوير الكاميرات، ونعاوز صاحبي يشوفني وعاوز زوجتي تشوفني وعاوز أمي تشوفني وأنا أقف وأفرد إيدي وأفرد صدري وأتكلم بكلمات لا تحتملها مصر على الإطلاق في هذه المرحلة.
يعني حضرتك مع ان احنا نوقف البث؟
ما بقولش بصفة عامة، انا لا اقصد
في جلسات الحساسة،
في جلسات الحساسة لمناقشة القضايا التي تتعلق بامور حساسة في مصر لتكون مناقشة هادئة نافعة متجردة لله تبارك وتعالى، وليسود جو من الاخلاص والتجرد. ارجو ان تحجب عنا كاميرات التصوير ليتكلم الجميع بصدق وبتجرد لله سبحانه وتعالى. فعلا ازمة الامة ازمة تجرد. انا اريد أن يستعلي كل إنسان، كل صحفي، كل كاتب، كل مفكر عن مصلحته الخاصة. أريد أن تستعلي كل فئة عن مصالح الفئوية، وأن نقدم الآن مصلحة مصر، أن نقدم مصلحة أمة. فمصر الآن تحتاج إلى المتجردين، فليس المهم من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية، وليس المهم من يقول الحق. أنا أستاذ خالد المهم أن يقال الحق.
رائع،
الله يبارك فيك.
فيما يتعلق بالحق وعدم الحق، يعني لماذا دخل الدين إذن في مثلا قضية زي العصيان المدني؟ يعني أنا شخصيا خليني أعترف لك يعني إن أنا كنت واخد موقف من فكرة العصيان المدني كسلاح سياسي يخرج في غير توقيته الآن، يعني مش هو ده التوقيت من وجهة نظري. لكن دخول الدين وتأثيم هؤلاء الذين دعوا إلى العصيان المدني كان لافت للانتباه شوية. البعض اعتبر أن ده فيها مجاملة للسلطة القائمة، والبعض اعتبر أنه لماذا يزاحم الدين قضية بهذا الشكل.
وهل تعتقد أخي الحبيب أنه ليس للدين حكم في أي جزئية من جزئيات الحياة؟ أولم يقل ربنا جل علاه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي بمجموع حياتكم. هذه فكرة غربية لا علاقة لها بديننا ولا بحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. انظر إلى لفظة تسوسهم، إنها لفظة السياسة التي يردد البعض أنه لا سياسة في الدين. هذا خلل وهذا خطأ، بل لدين الله تبارك وتعالى حكم في لبسك وفي منطقك وفي سكوتك وفي حبك وبغضك وفي أكلك ونومك وفي عطائك ومنعك وفي زوجتك وأولادك. ما دمت قد أعلنت بحرية واختيار بلا إكراه واضطرار أنه لا إله لك إلا الله وأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أخي الحبيب أن تكون بين يدي المصطفى، معذرة في اللفظ، كالميت بين يدي مغسله. لا اختيار لك يا شيخ، ازاي بس؟ أولم يقل ربنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لكن يبقى الإشكال في سحب الحكم الشرعي على الواقع، وهذا الأمر يحتاج إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يفهمون مراد الله ويفهمون مراد رسول الله. أما أن ننحي دين الله عن أي جزئية من جزئيات الحياة فهذا مخالف لدين الله تبارك وتعالى.
فضلت شيخ، يعني كان البعض رأى في مظاهرات 25 يناير إلى لحد يوم جمعة الغضب إنها كانت خروج على الحاكم وخروج على السلطان، وإن ده لا يجوز. وفي النهاية نحن جميعا من اتفق مع ما جرى ومن لم يتفق يحصد ثمار ما جرى. فيعني لو كان طبقت الفتاوى اللي خرجت وقتها على المتظاهرين لم تكن مصر لتنعم بهذه الحرية.
نعم، وهذا هو الاختلاف في الفهم الذي أصلته لك، هذا هو الاختلاف في فهم الدليل وتحقيق مناط الدليل. أنا أفهم دليلا، هل تعلم أن الصحابة قد اختلفوا رضي الله عنهم مع وجود المنهج الواضح بينهم؟ اعلم أن الذي كان يعلم الصحابة هو المصطفى وحده، ومع ذلك اختلفوا لاختلافهم في فهم الدليل. دلالة أي نص النوعان: دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي التابعة لقصد المتكلم، حضرتك تعلم قصدك من كلامك تماما، لكن الدلالة الإضافية وهي التابعة لقصد المستمع وفهمه وحسن إدراكه وحسن تلقيه للمعلومة تختلف باختلاف عدد المستمعين على وجه الأرض. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قال المصطفى دليلا صريحا واضحا: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة الأفذاذ إلى فريقين: فريق صلى العصر في وقته حين حان وقت الصلاة، وفريق أخر الصلاة حتى وصل بني قريظة وقد خرج وقتها. هنا الاختلاف في فهم الدليل، ولا حرج أن أختلف مع حضرتك في فهم الدليل، لكن يبقى الحب بيننا ويبقى التقدير بيننا، لا حرج على الإطلاق. ولذلك تعجبني عبارة أبي حامد الغزالي: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف.
صحيح،
فيش خلاف.
طيب بس انت حضرتك بعدتني عن المظاهرات شويه.
لا، ده في صلب الموضوع، لان الخلاف للعلماء في المساله على قولين.
على قولين،
منهم من يرى الجواز ومنهم من لا يرى الجواز.
يبقى هنا
هذه الرؤيه جاءت منين؟ من اختلافهم في فهم الدليل.
ما احنا هنا ده ما يعرضناش لشتات زي شتات اللي انا بشير لحضرتك دلوقتي. لو كنا احنا حكمنا على المظاهرات 25 28 بأنها باطلة وآثمة لأنها خروج على الحاكم إلى آخر ما قيل في هذا التوقيت، ما كناش نعمنا بهذه الثورة. إذن دخول الدين بفهم للدليل بشكل معين ممكن يضاعف الارتباك.
أنا عاوز أفرق بين أن يكون الدين حاكما لنا كمسلمين وبين بعض الفتاوى، هذه مسألة دقيقة جدا.
تمام.
التي يرددها بعض المنتسبين إلى الدين بفهم دقيق صحيح أو بفهم غير دقيق مخطئ، فرق كبير جدا كما بين السماء والأرض. يعني أنا أخاطب الآن المسلم وأقول: ما دمت قد أسلمت لله فاعلم أن لك دينا يضبط حياتك،
فاعلم أن لك دينا يضبط حياتك في كل جزئياتها. قال جل وعلا لنبي وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال جل وعلا حكاية عن يوسف يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ففرق بين دين يحكم حياة المنتسبين إلى هذا الدين ولا يكره أحدا من غير أهله على الدخول فيه لا إكراه في الدين قد تبين رشد الغي وبين فتاوى تصدر من بعض المنتسبين إلى هذا الدين قد يتسم بعضها بالتشدد والإفراط وقد يتسم بعضها الآخر بالتسيب والتفريط وقد يتسم البعض الثالث بالدقة والمصداقية التي توافق الحق بدليله. فأنا أرجو من إخواننا جميعا أن يفرقوا بين دين الله الذي ننتسب إليه ويجب أن يحكم كل جزئيات حياتنا وبين بعض الفتاوى التي تصدر عن بعض المنتسبين إلى هذا الدين قد تخطئ وقد تصيب قد يوفق أصحابها وقد لا يوفق أصحابها.
طيب تقول إيه للشباب اللي لاموا حضرتك على دخولك في مسألة العصيان ووقوفك وتصديك لمواجهته؟
أنا لا أنكر على أحد رأيه أبدا بل أنا ممن ينادي من قبل الثورة باحترام الآخر وبسماع الآخر بل وبعدم احتقار الآخر. عبر عن رأيك لكن أنا كل ما أطلبه فقط أن أعبر أنا عن رأيي بأدب واحترام وأن يعبر الآخر عن رأيه بأدب واحترام. لا شباب عبر وأنا لا أتهم وطنيتك وأنت خذ واسمع مني ولا تتهمني في ديني ولا في وطنيتي لكني لا ألزمك برأيي. لكن حين أقول لك مثلا أنا أدين لله تبارك وتعالى في هذه المسألة بكذا وكذا خلاص هذا ما أدين به لله هذا ديني. لكن لا ينبغي على الإطلاق أن تسفه قولي وإنما قل أنا لن أقبل هذا القول ولن آخذه لا أنكر عليك ذلك. فأنا ضد سياسة تجاهل الآخر بل وإقصاء الآخر وأنا أقول ذلك ليس من منطلق السياسة بل من منطلق الدين أيضا لأن الذي أصل لنا هذا المنهج هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه عتبة بن ربيعة ليقول إني جئت أعرض عليك أمورا فقال قل يا أبا الوليد أسمع وهو رجل مشرك أصلي قل يا أبا الوليد أسمع لم يقل قل يا عتبة ولم يقل لن أسمعك لأنك كافر أصلي. ولذلك أنا قلت لإخواننا في البرلمان من أول يوم قلت لابد قلت اعتصموا واعملوا وتكاملوا ولا تتآكلوا تسامحوا وتصالحوا ولا تتقاذفوا ولا تتباغضوا وتآلفوا واسمعوا لبعضكم البعض ولا ينبذ أحدكم فصيلا أو نائبا مهما كان رأيه فليعبر عن رأيه في حدود الضوابط والأخلاقيات ولا ينبغي على الإطلاق أن نبرز سياسة الإقصاء وسياسة الإصدراء والاحتقار.
طيب ده كلام جميل جدا شيخ محمد يعني الواحد لما بيسمع الكلام ده بيرتاح وبيهدأ وبينعم وكده لكن بنخاف زي ما حضرتك قلت من تطبيقات ده على الأرض.
نعم.
هديك دليل مثلا واحد من من الانتخابات اللي فاتت ان في كتير جدا من أعضاء مثلا في حزب النور من المرشحين استخدموا صورة فضلتك على دعيتهم الانتخابية ويعني لمحاولة أن يقولوا أن منهجهم هو ما تقوله أنت دون برنامج سياسي.
نعم.
أنا النهاردة لما أجي أنا كناخب وأروح بنتخب واحد علشان هو حاطط صورة فضيلة الشيخ محمد حسان وأهلينا بسطاء ويقدرون الشيخ ويثقون فيه فبالتالي يروح ويصوتوا لواحد التصويت على هذا الأساس دينيا بدون برامج إلى أي مدى ده بيشكل خطورة على مستقبلنا لأن أنا في النهاية بختار ناس لأنهم طيبين وصالحين لكن مش لأنهم أصحاب مشروعات سياسية أو اقتصادية حقيقية.
هل تعلم أننا جميعا بفضل الله تبارك وتعالى كنا ننادي على الناس وهذا كلام مسجل علينا ونقول لهم اختاروا الأكفأ أو الأصلح ولو كان من غير حزبكم الذي تنتسبون إليه وتنتمون له. هذا كلام أنا قلت مرارا وتكرارا بل وربما أكون قد عاتبت إخواني وقلت احترموا قواعد العملية الانتخابية هذا كلام مسجل علي أيضا وربما أكون قد غضب مني بعض أحبابي وإخواني لكنني يعني أقول ما أدين به لله تبارك وتعالى وأنا أحب أن أحترم نفسي ولا أخالف المنهج الذي أدين به لله والذي أعلمه للأمة وأعلمه للناس. فإن أخطأت فأنا بشر كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولازلت أؤكد لحضرتك أن دين الله تبارك وتعالى أو إن شئت فقل إن المنهج السلفي أكبر من كل من ينتسبون إليه. لا أستطيع أنا ولا أكبر مني ولا أتخن مني ولا أصغر مني أن يجعل من نفسه حارسا على بوابة المنهج السلفي ليدخل منها من من شاء وليمنع منها من شاء أبدا. وإنما السلف منهج لفهم كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم الصحابة بفهم السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولو حتى سماها بعض أدبائنا ومفكرين وكتابنا بأنها مرحلة زمنية فنعم المراحل وأفضل المراحل وأفضل القرون كما قال سيدنا رسول الله خير الناس قرني ثم الذين ولنا ثم الذين لهم. فالذي أود أن أؤكد عليه أن المنهج الرباني والنبوي أكبر من كل المنتسبين إليه. فلو أخطأ أحد من المنتسبين إلى هذا المنهج مهما كان غرضه حتى ولو كان لكرسي زائل أو لدنيا حقيرة فلا ينبغي على الإطلاق أن أحاكم المنهج لخطأ وقع فيه بعض المنتسبين إليه.
نعم لكن ده اللي هيطبق المنهج بعد كده. يعني اللي حطوا صورة حضرتك أخطأوا بالتأكيد.
نعم.
ولا حضرتك بتقول غير كده.
أي نعم.
أخطأوا.
نعم.
طيب هذا الذي أخطأ مستغلا صورة فضيلة الشيخ محمد حسان هو اللي هيدخل يشرع باسم الإسلام
بفضل الله تبارك وتعالى. الأمة أمة حية لا تموت. وأنا أؤكد لك أنه لا يستطيع أحد أن يخدع الشعب أو أن يضحك عليه. لو خدعتني لبعض الوقت لن تتمكن أن تخدعني وأنا مسلم مصري أو أنا مصري كل الوقت. فحتى لو أخطأ هذا الذي سلك مسلكا ما مستحيل أن تقبل الأمة خطأه على الدوام. بل أنا قلت دعوا الجميع يمارس العمل ويخطئ ويصيب ولا يستطيع أحد أن يجزم قط أنه مصيب على الدوام حتى في بيته. أنا لا أدعي أنني مصيب على طول الخط في بيتي وأنا أربي أولادي بل قد أخطئ في معاملة ما مع زوجتي مع ولدي مع ابنتي. لا حرج على الإطلاق. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فليس العيب أن أخطئ وليس العيب أن تخطئ لكن العيب أن تستمر في خطئك وأن تصر عليه. حينئذ أنا أؤكد لك أنه لن يترك لا حتى من المشايخ ولا من العلماء ولا من إخواني. وأنا صرحت بأنني أول من سيكون مراقبا على أداء إخواني من الإسلاميين سواء في حزب النور أو في حزب الحرية والعدالة. ولن أترك تصرفا على الإطلاق إلا وسأبين الحق فيه بأدب جم. فأنا لا أحب أبدا العنترية الجوفاء على أخ من إخواني أو على غير أخ من إخواني.
وحضرتك فضيلة الشيخ ما فكرتش تترشح للرئاسة؟
أبدا ولا تخطر بالي لأنني لست أهلا لها. أنا أدين لله بأنها أمانة ثقيلة وحمل عظيم كبير. وكل من يتصور أن الأمر سهل فهو يعني في خطأ كبير وعلى خطأ كبير. حكم مصر في هذه المرحلة أمر عسير جدا وعظيم جدا. والأمر يحتاج إلى مؤهلات شخصية ابتداء أنا لا أراها فيا. أشهد الله لا أقول ذلك على سبيل التواضع. هذه المؤهلات بنص القرآن أربعة: القوة والأمانة والحفظ والعلم بكل ما تحمله الكلمة معنى. تعرف حضرتك معنى القوة يعني؟ مثلا سئل الإمام أحمد، هذا كلام قد يعجب جمهور قناة النهار من سماعه الليلة، سئل الإمام أحمد إمام أهل السنة عن أميرين، أمير قوي فاجر فاسق وعن أمير صالح ضعيف، مع من يغزى في سبيل الله؟ فقال إمام أهل السنة يغزى مع القوي الفاجر،
مع القوي الفاجر،
فقوته للأمة وفجوره على نفسه. انظر إلى الفهم. فأنا حين أتكلم وأقول القوة فالقوة بمعناها الواسع: قوة العلم، قوة الفهم، قوة الإرادة، قوة البنيان، قوة الإدارة، قوة بكل ما تحمله الكلمة معنى. قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والله العظيم لو اكتفى بصفة الأمانة فقط بكل ما تحمله الأمانة معنى. الأمانة مش وديعة بحطها عند حضرتك أو بطبعها عندي، لا لا لا، ده فهم جزء للأمانة. وإنما الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة، الشعب ده أمانة، الشباب أمانة، البنات أمانة، المال أمانة، السياسة الخارجية أمانة، السياسة الداخلية أمانة، الاقتصاد، الإعلام، التعليم، وهكذا. تبقى صفة معذرة الحفظ والعلم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وفيه كمان لو أزنت لي في دقيقة واحدة كلام لعمر رضي الله عنه بيقول لابن عباس إني بيقول له إني مهموم لأني لا أجد لهذا الأمر من يحمله للحكم. فكر فيما من يحمل. فقال يا أمير المؤمنين أنت من فلان وفلان وفلان وفلان. قال ابن عباس هذا الأمر لا يحمله إلا اللين في غير ضعف، والقوي في غير عنف، والجواد في غير إسراف، والممسك في غير بخل، ولا يطيقه إلا رجل لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. لا يصانع أي لا ينافق ولا يتملق أحدا لا في الداخل ولا في الخارج، ولا يضارع أي لا يذل ولا يخضع لا للائتلاف ولا الحزب ولا الجماعة بالباطل، ولا يتبع المطامع أي لا يريد كرسيا ولا يريد دنيا، وإنما يريد وجه الله والدار الآخرة.
من هو القوي الفاجر في رأيك من خريطة المرشحين؟
لا أعوذ بالله، حاشا لا، ليس هذا من خلقي أبدا، ليس هذا من خلقي.
مين طيب الأقرب إلى هذه المواصفات اللي حضرتك؟
أنا بفضل الله تبارك وتعالى أؤصل أصولا لا يجوز لي أن أناقضها أو أن أخالفها. أنا قلت قبل ذلك لا ينبغي في مثل هذا الأمر الجلل، شوف الجلل، أن ينفرد فيه رأي شخص ولو كان مثلي أو مثل حضرتك برأيه. هذا رأي ينبغي أن تجمع عليه الأمة، أو على الأقل تتفق عليه الأغلبية الكاثرة في الأمة. يعني أنا أقول بفضل الله تبارك وتعالى كما ذكرت يعني أن إخواني في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح من أهل العلم والفضل وفي مجلس شورى العلماء المسلمين، أنا لا أجد من حقي أبدا أن أنفرد برأيي في هذه القضية بعيدا عنهم. وعندنا اجتماع غدا بإذن الله تبارك وتعالى لمناقشة هذه القضية
الرئاسة،
نعم لمناقشة قضية الرئاسة ليتفق إخواننا، ولذلك أنا طالبت إخواننا في الحرية
على مرشح،
نعم لنتفق على مرشح، لأننا لابد أن ندفع مرشحا وأن نقرأ برنامجه وأن نأتي به وأن نسمع منه وأن نناقشه، وسنعلن ذلك، هذا أمر سيعلن فعلا، وسنسمع منه وسنناقشه ونرد عليه. نعم لسنا درويش نهرف بما لا نعرف، ولا يمكن على الإطلاق أن نقدم إنسانا لحكم مصر. هل تعلم أن من يحكم مصر كأنه يحكم الأمة كما قال عمرو بن العاص ولاية مصر تعدل الخلافة؟ فلا ينبغي على الإطلاق أن نتوهم أحد أن الأمر يسير، بل أنا أرجو أن يكون المرشح يدفعه حزب النور، يدفعه حزب الحرية والعدالة، يدفعه حزب الأصالة، يدفعه غالب نواب البرلمان وغالب نواب الشعب، ليكون على الأقل في المرحلة المقبلة. يعني
حضراتكم هتقروا كل البرامج وهتقيموا
طبعاً
وهتطلعوا باسم مرشح،
ليس
ده يكون تأثير يعني
قوي
جداً طبعاً على كل المرشحين.
يعني
انحيازكم لحد معناه تقريبا كده وفق خريطة التصويت اللي شفناه في البرلمان انه نجح.
نعم بإذن الله لو اتفق إخواننا في الحرية والعدالة والنور والأصالة بإذن الله تبارك وتعالى، وقام أهل العلم وأهل الفضل بما لله تبارك وتعالى عليهم من حق أخذه عليهم وميثاق أخذه عليهم أن يبينوا الحق في قضية كبيرة كهذه القضية، قضية الرئاسة، حينئذ أرى إن شاء الله تعالى أنه سينجح. لكن أنا أطالب الآن أهل العلم وأهل الفضل أن يسمعوا كل المرشحين وأن يجلسوا مع كل المرشحين.
يعني تبعتوا تجيبوا شفيق مثلا، أحمد شفيق؟
ما المانع، ما الحرج، يعني إن قبل أن يأتي وأن يجلس وأن يعرض برنامجه على أهل الفضل. تعرف حضرتك الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء
طبعاً
فيها قرابة 100 عالم من علمائنا الأجلاء ودعاتنا المؤثرين على الساحة وعلى أرض الدعوة كما تعلم حضرتك
طبعاً.
فلماذا لا نجلس إحنا هذا المنهج إن شاء الله، نجلس مع الجميع، نسمع الجميع، نطلع على برامج الجميع، بل بفضل الله تبارك وتعالى شكلنا حتى لجانا لدراسة برامج المرشحين حتى يكون القرار ندين به لربنا تبارك وتعالى ابتداء، ثم نقدمه أمانة لأهل مصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي أمور مصر خيارها.
بس حضرتك ما بتشوفش انه ده هيبقى حسم مبكر للانتخابات؟
ما احنا الامر يحتاج وقت. يعني احنا مش بقول لحضرتك ان احنا هنحدد غدا.
حضرتك من متابعتك اكيد برضو يعني فيها جزء برامجي وفيها جزء عاطفي.
نعم.
هل حضرتك بتتعاطف يعني مجرد التعاطف الانساني الطبيعي نعم. مع احد من هؤلاء مثلا المرشحين الاسلاميين اللي موجودين دلوقتي؟
انت اعلامي وانا اعلامي. ولا تباع زمزم في مكة. لا أخالف ما أصلت، فليبقى الرأي جماعيا.
يعني انت هتفضلها نعم. جماعي. طب حضرتك قريت أي برامج من البرامج اللي اتقالت أو بعض الأفكار؟
طبعا بلا شك، واستمعت إليهم جميعا لكن عبر شاشات التلفاز، وأنا شغوف جدا بأن أسمع وأن أتابع، لأن يعني منهم من لم أسمعه في حياتي من قبل، لكن بفضل الله أنا جلست مع الجميع تقريبا باستثناء يمكن الأستاذ أو اللواء أحمد شفيق، الفريق أحمد شفيق، لكن بفضل الله جلست مع الدكتور عمرو نوفتوه، جلست مع الحمد لله صباحي، جلست مع الدكتور عمرو موسى، مع أخونا الشيخ حازم صلاح بإسماعيل بفضل الله تبارك تعالى. ونحن كما أقول لحضرتك لن أعطي أبدا رأيا فرديا أبدا، وإلا فأنا أخالف ما أؤصله الآن، وهذا لا يليق أبدا بطالب علم. نسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص.
حضرتك التقيت مع قداسة البابا شنودة؟
هاي نعم.
فين؟ في
عند شيخ الأزهر.
نعم. هل دارت بينكم أي يعني حوارات حول هموم الملف القبطي، خاصة أن النهاردة مثلا في مسيرات قبطية كتيرة لها علاقة بعملية التهجير اللي حصل في اسكندرية، يعني في عدد من الأسر يتم تهجيرها بناء على حكم عرفي تم في اسكندرية في الوقت اللي عندنا فيه برلمان، يعني إزاي بتشوف حاجة زي كده؟
أنا لا علم لي بهذا الحقيقة، لكن أنا أرجو أن تحسم هذه القضايا الحساسة في القضاء، ولا ينبغي على الإطلاق أن تصعد إعلاميا ودينيا ودعويا.
الملف القبطي ولا ملف الفتنة؟
نعم، يبقى محصورا في القضاء. وأنا ناديت في الأزمة الأولى وقلت ليس من العقل وليس من الحكمة أن أختزل مصر كلها في فتنة لمشكلة عاطفية بين ولد وبنت، لا يليق، وإنما تبقى المشكلات الطائفية، وهي حضرتك تعلم أنها في الغالب بعيدة كل البعد عن التعصب الديني، مشكلات اجتماعية. لماذا نضخمها وتصبح فتنة تدمر الأخضر واليابس وتحرق بلدنا؟ أنا قلت قبل ذلك مصر ملك للأقباط وملك للمسلمين، مصر ليست ملكا للمسلمين فقط، قلت بكل وضوح وبكل صراحة. ولم بغي الإطلاق أن يتوهم المسلمون أنهم سينجون وحدهم، أو يتوهم الأقباط أنهم سينجون وحدهم. إن غرقت مصر غرق المسلمون والنصارى، وإن نجت مصر نجا المسلمون والنصارى. بل أنا أؤكد لهم أن ظلم المسلم للمسلم حرام، وأن ظلم المسلم للقبطي أشد حرمة في دين محمد صلى الله عليه وسلم. بل لقد أجمعت الأمة، ونقل هذا الإجماع الإمام ابن حزم وابن المنذر وغيرهما، أجمعت الأمة على وجوب حماية الأقباط في مصر من أي اعتداء خارجي أو داخلي. ولما لا، وقد قال نبينا: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فمن منا يقدر أن يكون المصطفى حجيجه يوم القيامة؟
أخيرا عندي، لأن البرنامج اسمه الأسئلة السبعة، فأنا عندي سبع شخصيات، إما أن توجه إليهم سؤالا أم أن توجه إليهم إجابة.
نعم.
أو رأي المشير.
أقول له: أسأل الله أن يعينك على الوفاء بما وعدت به شعب مصر، وأن تسلم السلطة أنت وإخوانك في المجلس العسكري بحسب الخريطة الزمنية التي أعلنتموها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الإعلام:
اتق الله فأنت تحرق مصر.
للدرجة دي شيء؟
نعم، أنا أخاطب إعلام الإثارة، أخاطب الإعلام الذي يختزل مصر كلها في شارع ويظهر مصر العالم كله على أنها تحترق. هذه ليست من الأمانة. أنا لا أجامل مخلوقا على حساب ديني على وجه الأرض، بل الأمانة أن يكون الإعلام بناء لا هداما. أنا أريد إعلام الإنارة لا إعلام الإثارة، أريد من الإعلام أن يكون هادئ الكلمة هادف الكلمة، ولا حرج أن تنقل خبرا في أي مكان على وجه الأرض، لكن بالصدق. ليس الخبر أن تقول إن إنسا عض كلبا، ولكن الخبر أن تقول إن كلبا عض إنسان. هذه الأمانة. أما الإثارة التي لا تبني فمصر لا تحتملها الآن على الإطلاق.
شباب الثورة:
جزاكم الله خيرا، ولا يقلل من شأنكم ولا من قدركم إلا جاحد، لكن يا أولادي ويا أحبابي، إن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن شيوخنا وعلماءنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر. فاستعينوا بالله ثم بخبرة آبائكم وعلمائكم وشيوخكم، فأمة تستغني عن شيوخها أمة محكوم عليها بالفشل، وأمة تستغني عن شبابها أمة محكوم عليها بالهزيمة والخسران.
وزير الداخلية:
أسأل الله عز وجل أن يعينك على هذه الأمانة الثقيلة، وعلى لملمة هذا الوضع الأمني المهترئ، وأقول لك اعرض وافرض روحا جديدة للأمن في الشارع المصري. لابد أن تشعر المواطن المصري بأنه مواطن كريم له كرامة وله مكانة، ولن يغير الشعب المصري الصورة القديمة في عقله وفي قلبه لرجل الأمن إلا إذا رأى واقعا جديدا. وأرجو من سعادة اللواء محمد إبراهيم أن ينشئ وأن يوجد هذا الواقع الجديد وليصبر، وأسأل الله أن يعينه وإخوانه.
نائب الأذان في البرلمان،
أقول لا حرج إن خرجت لترفع الأذان في مجلس الشعب، لا في ساحة برلمان مجلس الشعب، فإن الإمام مالك يقول الأذان واجب على الكفاية بمساجد الجماعات، وافقه الإمام أحمد، وقول من قولين الإمام الشافعي، وقول عطاء ومجاهد والأوزاعي وأبي داود وابن حزم، وقول ابن المنذر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وأسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص.
القضاء المصري،
القضاء هامة وقيمة، ويراد له أن يكسر الآن بالتشكيك فيه. اثبت وقل الحق الذي ترضي به ربك، فالقضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق وعمل به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، وقاض قضى على غير علم فهو في النار. فلا تتأثر بضغط إعلامي ولا بتأثير خارجي، وإنما اعلم أنك ستسأل وحدك في قبرك بين يد ربك، فقل قولة حق لله تبارك وتعالى. ولا ينبغي على الإطلاق أن نعالج الظلم بظلم، بل نحتاج إلى العدل والحق.
المرشد العام للإخوان المسلمين،
عليك دور كبير ومسؤولية عظيمة، وأنت الآن يا فضيلة المرشد مبتلا في ابتلاء عظيم، فالابتلاء بالتكليف أخطر من الابتلاء بالتعذيب. الابتلاء بالتكليف أخطر من الابتلاء بالتعذيب، لأن الابتلاء بالحكم والتكليف قد ينسي. فأنا أذكرك وأقول أنت الآن في موطن تشريف وتكليف، في موطن تشريف من الشعب الذي رشحك وقدمك واختارك واختار حزبك وقدمه على سائر الأحزاب، وفي موضع تكليف ومحاسبة أمام الله ابتداء ثم أمام هذا الشعب العبقري. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يجعلك مفتاح خير، وأن تكون صاحب دعوة للم الشمل وجمع الصف.
فضيلة الشيخ محمد حسان، يعني لو أن نبلك هذا يعني هو شعار كل البرلمان والدولة في مصر الجديدة، يعني ربما يعني سنغني بكل الكلمات العظيمة اللي كان الإسلام علمها لنا. لو أن دابة عثرت في العراق لسئل عنها عمر وشعرنا بهذا العدل. نتمنى أن يكون الواقع على قد هذه الروح النبيلة والجميلة. بشكرك جدا على تشريفك لنا في البرنامج وفي قناة النهار، ونتمنى انها ما تتقطعش
ان شاء الله
في مرات اخرى يعني متعدده. شكرا جزيلا، بشكركم جدا على المتابعه، وبشكر رجل احبه جدا فضيله الشيخ محمد حسان، وبشكر حضراتكم على المتابعه، ونشوفكم لحد جاي ان شاء الله.